السيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه بعض أخبار الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور وابتلاءات مرت عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشد الناس بلاء للأنبياء. الأمثل فالأمثل يبتل المرء على ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدة أمور، منها أن البلاء أو أن هذه الدنيا شبلت على كدر، وأن ابتلاء الله عز وجل لا راد له لا من مال ولا من جاه بل حتى ولا من صلاح، وإن كان البلاء بالمؤمن هو خير له، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله وفضله أن البلاء يعم أهل الأرض كلهم، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، فليس البلاء أيضا قاصما على أهل الإيمان، وإنما حتى الكفار يبتلون، ولكن يفترق أن أهل الإيمان يعلمون أن ذلك من عند الله فيرضون ويسلمون. ولهذا عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فهذه صور من بعض الابتلاءات من يتعلق بأيوب وبذي النون وبزكريا، أنواع. فكان لجوءهم إلى ربهم، وفي كل آية من هذه الآية تختم ذكرى للعابدين، بمعنى أن يتأثوا بأيوب. وذا النون: وكذلك ننجي المؤمنين. ومما يدل على أنه ليس هذا خاصا بهم، فكل من لجأ إلى الله عز وجل وصدق في التجائه فإن الله عز وجل يقبله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هناك روايات كثيرة جدا يرويها المفسرون والمؤرخون في ابتلاء أيوب عليه السلام، ونوع هذا الابتلاء وشدة هذا البلاء ومدة هذا البلاء، فقيل 7 سنين وقيل 8 سنة، وقيل إنه يعني وصل به الحال إلى أنه لم يبق إلا جدا على عظم، وأنه صرت من روائح كريهة، وأنه اجتنبه كل من حوله ما عدا زوجته فإنها التي بقيت، ولهذا أثنى الله عز وجل عليها، وحتى أولاده أيضا هلكوا، وأمواله كان ذا أموال وكان ثريا، وكل ذلك ذهب من عنده، ولا زال صابرا محتسبا، لم يقل كلمة فيها ضجر نحو ربه. وهو يدل أيضا على أن دعاء الله عز وجل ليس دليلا على الجزاء، يعني الصبر لا ينافي أن تسأل الله عز وجل أن يكشف ما بك، فقد تبتلى وترضى وتصبر، ولكن الرضا والصبر لا ينافي أن تتوجه إلى ربك من أجل أن يكشف ما بك. ولهذا يعقوب عليه السلام حين ابتلي وشد بلاءه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعلم ان الله ما يتعلم. فهو توجه الى الله وشكى واخذ الاسباب اوصى اولاده بان يتحروا في حق الاخوين في خبره المعروف عليه السلام. وهذا جزاء الى ربي اني مسني الضر، كانه اشتد عليه. وقيل انه ايضا لم يسال الا حينما تحدث الناس كثيرا وقال ان له صديقين كان يزوران يعني ايوب، فكانهما يعني تحدثا يعني كيف يعني ان الله عز وجل اطال هذا البلاء على ايوب. لابد انه كان مذنبا، لابد انه كان مذنبا. فلما راى الناس بلغ بهم الحديث هذا هكذا تقول الروايه قال رب اني مسني الضر، والا كان صابرا. لكن كما قلنا هي روايات الله اعلم بها ليس عليها مستند، وانما ذكر لنا القران ما يكفي وذكر لنا ما تتعلق به حاجتنا وما يتعلق به هدايتنا. فقصته هنا وكذلك قصته مبسوطه كذلك في سوره صاد، واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. فهنا قال مسني الضر، وهناك قال مسني الشيطان بنصب وعذاب. طبعا معلوم انه لا تعارض، هناك ذكر السبب والشيطان وهنا ذكر الالم نفسه ان الضر اصابه مسه يعني بمعنى آلمه، ولهذا يمسه بعذاب بمعنى يناله العذاب. لكن هنا ذكر العذاب وهناك او البلاء الذي اصابه الضر، وهناك ذكر السبب وهو الشيطان سمي الشيطان بنصب يعني تعب وعذاب يعني شده الم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حتى السياق القراني فيه رقه، حينما يعني تتمثلون ايوب عليه السلام لقد اشتد به البلاء في جسده وفي الامه وفي ايضا من حيث اولاده وامواله كلها ذهبت ولم يقع عنده شيء. ثم قال رب اني مسني الضر، يعني كان يقول اشتد بي الحال ولا ملجا الا اليك. قال وانت ارحم الراحمين، يعني هذا غايه الادب مع الله عز وجل. هناك قال ان السبب بسبب الشيطان، ولجا الى ربي وهو ارحم الراحمين وهو الذي ينقذه وهو الذي يرحمه. قال الله عز وجل فاستجبنا له. ويقال ان امراته كانت طبعا هي التي كانت تنفق عليه، وكانت تذهب لتجلب المال تكسب ثم تنفق وتراعي وتمرض أيوب عليه السلام. ويقال إنه كان في أحد انصرافاتها ذهبت، فأمره الله عز وجل أن أركض رجلك، يعني حرك رجلك، فهذا مغتسل بارد وشراب فصدر ماء واغتسل به ورجع كأن لم يكن به وجع. فلما جاءت رأت هذا الرجل الصحيح السليم، قالت يرحمك الله أما رأيت نبي الله أيوب؟ ما عرفت لأنه رأته بكامل الصحة. ثم قالت كأن بك شبها منه، فأخبرها بما أنعم الله عز وجل به عليه، اركض رجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقيل إنه مغتسل اغتسل به وبارد شرب منه، فصلح ظاهره وباطنه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، يعني أن الله عز وجل عوضه بأولاد، فجاءه أولاد وجاءه أموال ورجعت حاله. وكان من فضله يقال إنه كان 70 سنة قبل البلاء، فلما ابتلي ب 17 قال الله عز وجل أعطاني المسيح 70 عاما على الأقل ليبتلى 70 عاما. يقال ذلك على كل حال كل ذلك لن يذكر يذكر شيء القرآن منه شيئا منه، أينما ذكر أنه ابتلي وأنه لجأ إلى ربه وقال رب إني مسني الضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا التبيين جميل جدا، وذكرى للعابدين أي المتعبدين والذين يريدون أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله عز وجل على الحقيقة. فحال أيوب ذكرى لهم، من جانبين، من جانب قرب الله عز وجل وسرعة إجابته لعبده إذا صح وصدق وصدق تعلقه وصح نيته وحسن عمله، والأمر الثاني أن حسن العبادة لا يمنع من الابتلاء. فلا تظن أنك إذا أحسنت العبادة واجتهدت أنك لابد أن تكون في حالة من السعادة الظاهرية فيما يتعلق بالأمراض وفيما يتعلق بالأموال. ذكرى العابدين سواء ذكرى في حال ابتلائه وذكرى في حال إجابة الله دعاءه، ولم يخصنا إلا العابدين المتعبدين الذين يجتهدون في أن يبلغوا مراضي الله سبحانه وتعالى في حسن العبادة والتعبد والتبتل. ثم قال سبحانه واذكر، ثم قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إذن كذلك أيضا أوردوا هنا مدحا لصبرهم، فأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وكذلك أيضا زكريا كلها ابتلاءات يجري أمثالها على الناس كلهم، ولكن هؤلاء نماذج، نماذج في الصبر ونماذج في صدق التعلق ونماذج في تفريج الله عز وجل لهم ابتلاءاته. وإسماعيل وإدريس وذا الكيف كل من الصالحين. إسماعيل هو ابن إبراهيم، وإدريس أيضا هو ورد النبي من أنبياء الله عز وجل، ورد قصته كريم وبخاصة في سورة مريم وفي إنه كان صديق النبي ورفعناه مكان عليا. وإسماعيل قد يكون من صبره عليه السلام أولا الصبر في حينما كان في مكة مع أمه وحصل عليه من البلاء ما حصل، وصبره حين أيضا ابتلي في أبيه إبراهيم أن يذبحه، ولهذا قال عز وجل إنا وجدناه صابرا، إنهما صابرين في إبراهيم وإسماعيل سورة الصافات. وذا الكفل قيل إن ذا الكفل نبي وقيل إنه صالح من الصالحين، وقيل سمي بذا الكفل لأنه تحمل أن بعض الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل قال من يتحمل المسؤولية في غيابها عن بني إسرائيل فترة، فلم يظهر إلا هذا الرجل ومدحه الله عز وجل، لكن ليس هناك ما يؤكد أنه نبي أو من الصالحين، ولعل سياقه مع الأنبياء أنه نبي. كل من الصابرين، فوجه إرادهم هنا ما تميزوا به من الصبر، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إما الرحمة هنا بمعنى الحكمة والنبوة أو الرحمة في الآخرة وهي جنة عدن، ولا مانع من إرادة الأمرين معا. إنهم من الصالحين ثناء عليهم إن الله عز وجل بأنهم بلغوا في الصلاح غايته. ثم قال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا هذا نوع من البلاء ابتلي به ذو النون. إذا كان بلاء أيوب عليه السلام في جسده وفي ضر أصابه ومسه، فإن بلاء ذا النون قد يكون نوع من 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 المحاسبة، لأن الله عز وجل قال فظن أن ذهب مغاضبا، وقد يكون المغاضبة بعضهم يقول مغاضبا ربه وهذا بعيد جدا، وإنما مغاضبا قومه مغاضبا قومه لأنه فإنه دعاهم واجتهد في دعائهم، وكأنه أو لعله أيضا استبطأ نزول العذاب بهم فذهب مغاضبا، ولكنهم صدقوا وآمنوا بعدما ذهب يونس، أو أنه رجع إليهم بعث إليهم بعدما رجع من الحوت، فلهذا قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني ذو النون هو يونس، النون أو ذو النون هو يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وقال في سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا ثم استعناهم إلى حين، فيدل على أن الإرسال كان بعد الابتلاء. وذنون إذ ذهب مغاضبا، ذنون النون هو الحوت يعني صاحب الحوت، ولهذا قال في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مخلوق. القلم الحق قلما ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مخلوق، ما يدل أنه كان غاضبا وكان كأنه ملوم، يعني قد لا يلام غيره لكن الأنبياء يلامون ما لا يلام غيرهم، وكأنه كان حقا أن يكون أكثر صبرا، فابتلاه الله عز وجل. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه بعيد جدا طبعا، واستبعد كثير من المفسرين والمحققين أن يكون ظن أن الله لن يقدر عليه لما ذهب وترك قومه، وقيل أنه من نينوى، وهو من نينوى في العراق، كان مبعوث لأهل نينوى وهي معروفة إلى الآن بهذا الاسم، معروفة في العراق، وقيل أنه ذهب منها إلى بيت المقدس، فظن أن لن نقدر عليه، وهذا بعيد طبعا أن نظن أن الله غير قادر عليه، وهذا إذن فإنما فسرت نقدر هنا بمعنى أنه لا يبتلى من القدر، كما قال عز وجل ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه، فظن أنه يعني لا يبتلى ولكن من ناحية ابتليناه، وهذا أقرب، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا القصة مفصلة في سورة الطافات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث اليقين، وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولهذا يبدو أن القصة هو أنه فعلا ذهب مغاضبا مراكب البحر وماج البحر، وكان من وسائل السلامة أن يخففوا من الأحمال، أن يخففوا من الأحمال، وفعلا أرادوا أن يخففوا ويبدو أن يونس كان معروفا فيهم، يونس كان معروفا فيهم، فلما ضرب القرعة فساهم يعني القرعة فخرجت عليه أن يلقى، قيل إنهم كرروها مرتين أو ثلاثة وكلها تخرج عليه ثم فكان أن ألقاه، فأرسل الله عز وجل الحوت فابتلع. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكن قيل إن الحوت شرير، وأن الله عز وجل أوحى إلى الحوت ألا يحشم له عظما ولا يقطع له لحما، وبقي فيه والله أعلم كم مكث في 3 أيام، وقيل من الصبح إلى العشي، وقيل غير ذلك، لكن هذه كلها لم يذكر القرآن فيها شيئا، ولكن قدرة الله عز وجل محيطة بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، الظلمات جمع هنا، قيل إنها ظلمات 3، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل. وبعض العلماء انتبه أو يقول كأن الظلمات لم ترد في القرآن إلا مجموعة، الظلمات لم ترد في القرآن إلا مجموعة، فتذكرون آية فيها الظلمة، تستحضر آية فيها الظلمة مفردة ما هي جمع، فالظلمات كلها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مثلهم كمثل اللي استوقد نارا فلما أضاءت نارا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما ادري هذا الحد مفرده اذا كان موجود ظلمه مفرده ابحثوا وشوفوا ان وجدتوا لان بعض المفسرين انا ما تابعت على كل حال لكن بعض المفسرين ذكر انها لم ترد في القران الا مجموعه لم ترد في القران الا مجموعه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا هو دعاء الكرب والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى هذا فقال هو دعاء يونس عليه السلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على يونس عليه السلام قال أخي بل أخي يونس بن متى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستصحب هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو أن يكون في التوحيد ثم فيها تنزيل الله عز وجل ثم فيها إشراف بالتقصير وجاء بعدها فاستجب له. وتلاحظ من الفاء تعقيدية مباشرة حينما في السابق كان واستجبنا له بالنسبة لأيوب واستجبنا له فاستجبنا له بالنسبة لزكريا واستجبنا له فأي أنها كان ترتب الاستجابة على الدعاء. ومما قيل إنه لما دعا بهذا الدعاء قالت الملائكة يا ربنا صوت ضعيف من عبد معروف فقال ذاك عبد أيوب فأمر الله عز وجل الحوت قذفته في اليم فقيل في هذا الأثر لما قال عبد معروف أنه من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يبدو أن الغم الذي كان بسببه كان مغاضبا ولا يبدو أن الغم الذي هو بطن الحوت الذي يبدو أنه في إنسان الذي دعاه إلى هذا فرفع الله عز وجل عنه الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه من أعظم المبشرات بمعنى أن كل من لجأ إلى الله عز وجل بصدق فإن الله عز وجل ينجيه وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال سبحانه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلح له زوجا. هذا أيضا نوع من البلاء ونوع من الأشياء لا شك التي يتعلق بها الناس فإن قلة الولد شيء ثقيل عن نفسه. الله عز وجل وضع في فطر حب الأولاد والذين لا يأتيهم أولاد يعانون من الشيء النفسي شيء كثير ولهذا يتعلقون بربهم ولكن حكمة الله عز وجل لابد أن تمضي. يخلق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ولكن مهما كان اللجوء إلى الله عز وجل هو الطريق الصحيح في لأمر أولا للرضا لأن صدق اللجوء إلى الله عز وجل يهب الإنسان راحة ويهب نعمة ورضا وانشراح صدر ثم يجيب الله عز وجل الدعاء لأن يبتلي العبد أحيانا من حكمة الله سبحانه وتعالى في اجتناب العبد في ابتلاء العبد أن من أجل أن يلجأ إلى الله. ولهذا قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أحيانا بعض البلاء الذي يحصل من أجل أن ترجعوا إلى ربكم فهذا ينبغي أن تمتلئ به النفوس وأن تطمئن به القلوب. وزكريا يعني واذكر زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فردا يعني لا ولد له وأنت خير الوارثين يعلم أنه لا يبقى وأن الله عز وجل له ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض ولكن حب الولد وإحساس الإنسان بأن أولاده هم التركة بعد وهم الذين يبقون ذكره، لكن يعلم قطعا هو قال وأن تخذوا وارثين، لأن كل الأمور إلى الله عز وجل، وأنني أنا وأولادي وأولاد أولادي والأجيال ما شاء الله كلها راجعة إلى الله عز وجل، ولكن ما غرسه الله عز وجل من حب الولد يجعل الإنسان يتعلق بهذه الأشياء. فقال رب لا تذرني فردا وأنت خذ وارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، استجاب الله عز وجل له. وذكر يا معروف طبعا وجاءت قصة مفصلة في سورة آل عمران، وكذلك قريبا مرت معنا في سورة مريم وذكرت هنا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطاه حكم صبيا وأعطاه الكتاب وأمره أن يخرج الكتاب بقوة، وكان برا بوالديه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فكل الأولاد هبة من الله، ويقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا، فهي من الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان دخل فيها. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون؟ فهيبة من الله عز وجل، ليس للإنسان دخل في ذلك ألبتة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، بمعنى أنها كانت عاقرا فأصبحت تحمل، كان قال وكانت امرأتي عاقرة، قال وأصلحنا لها زوجة يعني جعلناها قابلة للحمل. وقيل إنها كان فيها طول اللسان، ولكن لا يدري هذا، إنما يمكن الصلاح بمعنى أن أصبحت حاملا بعد أن كانت عاقرة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا تعليم وينبغي أن تفهم آيات القرآن. هذا السبب في إجابة الدعاء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالإنسان أبدا إذا كان يسارع في الخيرات لا يرى سوءا، وليفرح بما سوف يأتي به الله عز وجل له. المسارعة في الخيرات مبادرة بأنواعها، إن كان صلوات، إن كان صيام، إن كان صدقات، إن كان صلة أرحام، إن كان إصلاح بين الناس، إن كان بذل معروف، إحسان. أبدا المسارعة في الخيرات مبادرة في كل ما يخطر على بالك من خير، فتبادر في تقديمه لله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بقدر ما تستطيع، لن ترى سوءا البتة. إنهم يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أبدا صاحب الدعاء لم يخيب البتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله ورهبا مما عند الله، يرغبون في رحمته ويخشون عذابه. وأنهم كانوا تدل على الاستمرار، وأنهم متصلون بربهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قد تكون هذه أيضا من مكونات الدعاء الصحيح، أولا دعاء رغبة ورهبة ثم خشوع. الخشوع هذا شيء قلبي، الخشوع عمل قلبي، يعني تدعو وأنت صالح وتدعو وقلبك منكسر وتدعو وأنت هذا التعلق بالله عز وجل، عظيم الرجاء فيه في أن يجيب دعاءك، وفي عظيم الأمل فيه، وعظيم حسن الظن بربك حتى وإن لم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا دعا إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعله ذكر الله عنده في الآخرة. إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعل ذلك له ذكر في الآخرة. هذا كله من حسن الظن بالله عز وجل. فاجتهدوا في الدعاء وأبشر، وبخاصة أثر الدعاء في استجابة الولد. ولهذا الدعاء والاستغفار، الاستغفار في 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 أثره في في في, في الحياة عجيب. أولا نوح قال يقال استغفر ربكم إنه كان غفارا، أثر الدعاء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقالوا أن استغفر ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. والقوة هنا بالمال وبالبنين وبكل أسباب القوة بسبب الاستغفار. وكذلك في أول سورة هود وأن استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فاستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمسيكم متاعا حسنا. ووصف المتاع بأنه حسن، والمتاع كل ما تحتاجه في الدنيا متاعا حسنا، ولم يقل كثيرا، وهذا مهم جدا. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وهذا مهم في استقامة الحياة، أن يكون لكل ذي فضل فضله، بمعنى كل واحد له منزلة. إذا اختلفت الموازين اضطربت الناس، فبالاستغفار يجعل الناس على حال من الاستقامة وعلى حال من الوزن، بحيث فعلا كل صاحب فضل له فضله، وكل صاحب معروف في هذه الحياة على قدر ما قدم، وإنزال الناس منازلهم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتكم الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب كبير، إلى آخر آية. فالدعاء والاستغفار لها أثر كبير في هبة الولد. ثم قال ولا في أحمال فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهي مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام. ودائما ما يرقب ذكر عيسى بعد ذكر زكريا لتقارب العهد، لتقارب العهد، وأن زكريا هو الذي كفل مريم. ولا يكاد تذكر قصة هذه إلا في آل عمران وفي مريم، وهنا إذا ذكر زكريا ذكر عيسى. والتي أحضرت فرجها حفظته فنفخنا فيها من روحنا. وفي سورة التحريم فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه. فبصفة مفصلة كم مرة معنا في آل عمران شيء طويل، وكذلك في مريم أيضا تفصيلا، وقصة أرسال الملك مفصلة جدا في مريم كم مرة معنا قريبا. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فجعلناها وابنها آية للعالمين، بل هي آيات كما معلوم، وإنما الآية هنا جزء، آية في الحمل، وآية في عيسى حينما تكلم في المهد، وآية في عيسى في حينما تسقط عليه الرطب، وآية في حينما فيما أعطى الله عز وجل من آيات، أعطى الله عز وجل عيسى من آيات في إدراء الأسماء والأبرص وإحياء الموتى إلى آخره. فالله عز وجل أخبر أنه جعلها وابنها آية للعالم. وكذلك إشارة في قصتها أيضا في سورة المؤمنون. فهذه حول الأنبياء، لأن طبعا ما أصاب مريم كان بلاء، ما أصاب مريم كان بلاء، ولهذا قال ليتني منك قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذه المجموعة قصص فيها بلاء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أو كيف هؤلاء الأنبياء تعاملوا مع هذا البلاء، وكيف أنهم توجهوا إلى ربهم، فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاءهم. ومن فضل ورحمته أنه قال هذا لهم ولأمثالهم حتى وإن لم يكونوا أنبياء، وكذلك أنزل المؤمنين وذكرى للعابدين وآية للعالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.